لو بلغتم قول للكون نداء وصياحا وشحنتم منجل الأرض خيولا ورماحا ثم عدتم دون مشروع سديد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الأخوة المشاهدين الأخوات المشاهدات، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم المشروع والمشروع السني. حلقتنا هذا المساء حول مشكلة الطائفية الشيعية واتجاهات الحل. هذه المشكلة التي تعدت اليوم الأفكار وتعدت الرؤى والمعتقدات لتظهر حروبا ودماء تراق في كل مكان في أرجاء وطننا العربي والإسلامي. للحديث حول مشكلة الطائفية الشيعية واتجاهات الحل نلتقي فضيلة الدكتور طه حامد الدليمي، مؤسس التيار السني في العراق والذي التقيناه في حلقات سابقة في هذا البرنامج. أهلا وسهلا بك دكتور. الله يحييك. يعني احنا من بدايات ونحن نتحدث عن الشيعة ومعتقداتهم وكيفية التعامل معهم، وربما تطرقنا في الحلقة الماضية إلى شيء بسيط من ذلك، لكن خلينا في هذه الحلقة نركز على مشكلة الطائفية الشيعية. وربما يظهر الآن لكل متابع سواء في العراق، في اليمن، في الشرقية، في السعودية، في البحرين، في سوريا، في كل النقاط الساخنة يظهر لنا هذا الاحتشاد الطائفي وهذه العنصرية الطائفية التي تحولت إلى حروب وحشودات وميليشيات ودماء تراق وألاف بل عشرات الألاف ومئات الألاف والملايين من المهجرين. هنالك مقولة بأن العراق هو مطبخ التشيع، ما دلت هذه المقولة دكتور؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله أصحابه وأتباعه ومن والاه. نعم، العراق مطبخ التشيع ولا بد أن يكون كذلك، ولو لم يكن كذلك فليس هو عراقا، لأن التحدي الأول لخطر المشرق العربي يبدأ من العراق. العدو المشرق العربي، العدو الأول والتحدي الأول والخطر الأول هو خطر شيعي إيراني. هذا هو عدونا نحن دول المشرق العربي، مع بعض الاستثناءات لمستويات يعني متعددة. وإذا كانت الاستجابة تتناسب مع التحدي، وإذا كان الجسم سليما، فلا بد أن تكون استجابته بالمستوى المطلوب. والعراق بلد يمثل ربع الأمة، نحن ربع الأمة في وزننا. وأنا قلت أن الأمة ثلاثة أرباعها في المشرق، السعودية ودول الخليج والشام والعراق، والربع الآخر في مصر، وبقية الدول تبع. هذا هو الوزن الحقيقي. والعراقي مشهور بفهمه وبذكائه وبعلمه وبأريحيته. وإذا أردت أن تعرف أو أن تضع رمزا لشخصية العراقي، فهو الرمز الذي وضعه النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمن لما شبهه بالنخلة. لكن نخلة العراقي تختلف عن غيرها، فهي أطول نخلة في العالم، وهي تهتز وتحتها ماء ومن حولها الشجر والورود، الماء المترقرق كما قلت، وهي تتمايل. هذه شخصية العراقي، فهو متحرك الفكر، متحرك المشاعر، هو في القمة في الكرم وفي الشجاعة. ولا نبخس إخواننا الآخرين، أنا أتكلم عن شخصية العراقي. وإذا كان الفكر صافيا متحركا غير جامد، فلا بد أن يكون هذا الفكر كاستجابة للتحدي الخطير هو أرقى الأفكار، لا من حيث أن الآخرين ليس عندهم فكر راقي، لا، ولكن لأن الآخرين يتأخرون في مواجهة هذا التحدي. التحدي أولا يأتي على أهل العراق. متى أخواننا السوريون شعروا بخطورة الشيعة؟
بعد أن سقط العراق وذهب.
من سنوات نتكلم مع أخواننا السوريين ولا يصدقوننا. يا ترى احنا جايين السوريا مو من الأمريكان، لا الأمريكان وإسرائيل ومدري إيش. يا عم لا أمريكان ولا إسرائيل، اذبحونا الشيعة وإيران. لا لا، إيران دولة إسلامية، ما وجدنا إلا النوادر الذي يذهب علينا. إذا نحن سبقناهم بثماني سنين، من 16 إلى من 3 إلى 11 8 سنوات. فشيء طبيعي أن يكون العراق هو المطبخ. لذلك ندعو إخواننا لا من باب التميز عليهم لا، ولكن لأننا سبقناهم بالمصيبة، سبقناهم بالاستجابة للتحدي، فعندنا تجربة راقية. هذه التجربة لا ندعي لها العصمة، إنما نقول هي تجربة استفيدوا منها ونحن
جاهزون. يجب أن تدرس وأن يركز عليها وأن يحتذى ما بها. سيدي، يعني موضوع الحلقة نعود إليه وهو مشكلة الطائفية الشيعية واتجاهات الحل وإمكانية الحل. يعني دعنا نبدأ بالحديث حول هذا الموضوع، كيف نتجه لحل ومواجهة هذه المشكلة العويصة الطائفية الشيعية.
الملاحظ على يعني الشخصية العربية في العموم عندها عجلة. يعني لو قارنا بين الشخصية العربية والشخصية الفارسية، الشخصية الفارسية عندها صبر وتخطط بعيد، تتغلغل شيئا فشيئا. الشخصية الفارسية تركز على المنعة أو على المناعة وليس على المنعة. الشخصية الفارسية تهاجم المناعة وتهدم الجدران الداخلية للمجتمع، المتمثلة بالعقيدة، المتمثلة بالأفكار، المتمثلة بالشهوات، فيهدمون هذه الأسوار الداخلية. العربي يركز على المنعة والشجاعة والقوة.
إذن الفرس يركزون على المناعة والعرب يركز على المنعة.
المنعة.
نعم.
فلذلك تراهم عجلين في موضوع العلاج، هناك عجلة. الفارسي يدرس المشكلة. مشكلة الفارسي في تركيبته النفسية، في العقد الموجودة في داخله لا في عقله. تتغلب هذه الدوافع الداخلية على عقله فيكون مهلكه في ذلك. العربي عجل، يتعجل الأمور، يأخذ الأمور ببساطة لأنه في أصله طيب القلب. العربي لا يدرس المشكلة كثيرا. العربي يفكر بالحل أكثر ما يفكر بالمشكلة، حتى أن هناك مقولة تلخص هذه الثقافة. عندنا مقولة عراقية يقولون، يعني أو نلخصها في العبارة الآتية، يقولون فلان محضر العطبة قبل الفشخة.
الله، بحاجة لتفسير.
العطبة
نعم.
هي الضماد.
نعم.
العطبة هي الضماد، لكن الضماد الذي يجعل على شكل جمرة، يعني قماش يلفونه كفتيلة.
نعم.
متداخلة، ويحرقونها فيتكون منها يعني جمرة لكنها من قماش. هذه لما يعني يجرح الإنسان في رأسه يكونه بها
الفشخة.
نعم. فشخة اللي هي جرح الرأس.
نعم.
فطيب أنت لا تعرف هل الجرح وقع، كم طول هذا الجرح، كم جرح، أنت محضر العطبة قبل يعني محضر الحل قبل العلاج، أو عفوا محضر الحل قبل المشكلة،
قبل تشخيص المشكلة،
قبل تشخيص
ومعرفة حجم المشكلة، وهل يمكن أن تحل أو لا أصلا يعني.
وهل أصلا تحل بالعطبة هي؟
نعم.
أينشتاين يقول لو كان عندي ساعة لحل مشكلة فإنني أفكر في المشكلة 55 دقيقة وأفكر في الحل 5 دقائق. هذا هو الصح. لذلك نحن نقول لإخواننا المهتمين بالتشيع، هاتوا لنا حلا استغرقتم فيه نسبيا 55 دقيقة لو كان الفترة ساعة، فأجزأتوها يعني 60 دقيقة يعني 12 في 5، هاتوا لي حلا استغرقتم فيه 11 جزءا في دراسة المشكلة وجزءا واحدا في الحل، هاتوا لي حلا من 2003 بل من 1921 بل من سنة 12 و14 للهجرة. كان عندنا عباقرة الفاروق مثلا وأمثاله الصديق، هؤلاء العباس بن عبد المطلب، هؤلاء طراز خاص من البشر، كانوا يفكرون بالمشكلة قبل الحل. ما نحن في هذا. بمرور الزمن هذا الطراز يعني تناقص، اليوم نحن نفكر بحل المشكلة دون أن نفكر بالمشكلة. وأنا أسأل، هل هناك طبيب يضع علاج قبل أن يدرس الحالة؟
قبل التشخيص
يدرس الحالة المرضية ثم بعد ذلك يضع حل أو يضع علاج. من الذي يبادر إلى علاج المرض قبل معرفة الحالة؟ هو المضمد. المضمد موجود، احنا شايفينهم لما يجي يعني بعض المضمدين يفتحون عيادات صغيرة ملحقة مثلا في مكان معين، واحنا عندنا مثلا في العراق في السنين الأخيرة من تدهور الوضع والحصار بعض المضمدين فتحوا عيادات في الريف وعليهم ازدحام الناس، لأن يضرب أسبجيك ويضرب كورتيزون. أسبجيك هذا مادة تشبه يعني الأسبرين أو هي أسبرين، ولكن على شكل حقنة، تدري هذا اللي يجيب يعني يعاني من حرارة وسخونة عادة الأمراض، وياها كورتيزون يطلع بعد ساعة يشوف نفسه هو تشافى بينما هو ما تشافى، يطلع مرتاح، يضرب أسبجيك وكورتيزون. إخواني الأعزاء، أنتم أرقى من أن تكونوا تجاه المشكلة تجاه المرض بمستوى المضمد مع احترامنا المضمد. احنا ما نحترم المضمد لما يتجاوز قدره، أما المضمد اللي يعمل كمضمد نحن نحترمه. نحن لا نحترم الطبيب الذي ينزل إلى مستوى المضمد. أنا أقول من 2003 بل قبل 2003 ما شفنا غير مضمدين، واللي يقول أنا طبيب يقول تفضل تفضل، شوفنا حلك، شوفنا دراستك للمشكلة، شوفنا مشروعك المكتوب، هي مو مؤتمرات وتقعدون لي قدام وميكروفونات. احنا عندنا أمم بتذبح، مو أمة واحدة، أمم جاي تذبح. من 1921 ما درستوا مشكلة الشيعة وإلى اللحظة، ونقول دراستها ربما أكو استثناءات، نقول له هل طورت هذه الدراسة بحيث وضعت علاج؟ فالمفروض أن نفكر في مشكلة الشيعة، ما هي مشكلة الشيعة أولا.
دكتور بعد إذنك يعني خلينا نأجل الآن موضوع الحل قليلا مثل ما تفضلت، ولنقم بدراسة الحالة، ما هي مشكلة الشيعة؟
أجيبك بسؤال أيضا، وسؤال موجه للعلماء السياسيين وذوي الشأن، نقول لهم ما هو مفهوم التشيع؟ ما هو التشيع؟ هل التشيع هو مجرد دين كما هو متبادر ثم يحاولون حل مشكلته بالسياسة؟ يعني يقولون هذا الذي يعترف أنه دين يذهبون للحل السياسي. التشيع ليس دينا فقط، التشيع دين يقوم على العقيدة، دين يقوم على العقيدة. الجزء الثاني من التشيع هو الشخصية الشيعية القائمة على العقد الشيعية.
إذن عندنا عقيدة وعندنا عقد.
عقيدة وعقدة، والعقدة تؤثر في الشيعي أكثر من العقيدة. هذا المفهوم غائب، هذا المفهوم غائب. أنا كتبت كتاب من 2006 اسميته التشيع عقدة لا عقيدة، التشيع عقدة نفسية لا عقيدة دينية. العقيدة الدينية مبنية على هذه العقدة، هي عقد أنتجت عقائد. ما يظهر في السطح هو العقيدة، لكن حينما نأتي لنحلل التصرفات نجدها نابعة من العقد النفسية اللي موجودة. إذن التشيع ما لم ندرك هذين الجزئين في تركيبته لن نستطيع أن نفهم المشكلة. المشكلة ليست دينية فقط ولا سياسية، المشكلة في أصلها عقيدة وعقدة.
إذن هي مشكلة نفسية ومشكلة اجتماعية ومشكلة معقدة.
مشكلة معقدة، لذلك احنا وضعنا تخطيطا اسميناه رابوع الشخصية الشيعية. الشخصية الشيعية يمثلها هذا الرابوع. الرابوع يقوم على العقيدة اولا، وان كنت انا اقدم العقدة اولا، لانه العقائد نشأت بعد ذلك. العقدة هي الاول في شخصية الشيعي تاريخيا وواقعيا. فالعقدة والعقيدة وتقليد المرجع والتقليد داخل في العقيدة والولاء لإيران. فلما نجي على هذه الشخصية، العقيدة لو جئنا إلى العقيدة نفسها أيضا بها رابوع. التكفير، الشيعي يكفر أهل السنة
يا لطيف
بالمطلق. أهل السنة كفار، ولو اكتفى بهذا ممكن نتفاهم، يعني ممكن نتعايش سياسيا. عندنا مسيحيين، عندنا يهود، حتى ممكن نتعايش وياهم، حتى يعني الإسلام تعايش مع الأديان ووضع برنامج للتعايش. لكن حينما ينتقل أو تنتقل من مستوى التكفير إلى مستوى لزوم التكفير لقتل السني، يعني سباحة الدم،
يعني ليست فقط خلاف فكري،
لا لا، وهذا حكمه واجب، يعني يجب أن تقتل السني متى ما قدرت على ذلك.
الله،
نعم، هذا نتكلم والأدلة موجودة،
الواقع موجود،
الواقع موجود، لكن الأدلة في الكتب وفي الواقع اللي نسمعه، ثم بعد ذلك جاء الواقع لي
في صريح كتبهم دكتور يبيحون دم السنة في صريح مراجعهم.
الصريح احنا تكلمنا به كثير قبل الاحتلال وبعد الاحتلال، واستحلال المال وانتهاك العرضة واستحلال
الأعراض. وماذا بقي بعد؟
كيف تتعايش مع هؤلاء؟ هذا هو حقيقة الخطر الشيعي. المشكلة الشيعية هي هذه حقيقتها، انه التشيع اولا هو ليس مفهوما دينيا فقط، انما لابد ان تمزج معه الشخصية الشيعية. التشيع لا يمكن فصله عن الشخصية الشيعية ابدا.
الشخصية الشيعية او العقدة، ما هي العقدة اساسا؟
العقدة الشيعية، الشخصية الشيعية شخصية معقدة لأنها مستنسخة عن الشخصية الفارسية، والفرس مشكلتهم منذ آلاف السنين في كونهم في الهضبة الإيرانية يمثلون أقلية وإلى اليوم. هذه الأقلوية اللي عاني منها الفارسي جعلت منه شخصا وأكسبته شخصية خائفة، متشككة، حذرة، غدارة، كذابة، معتدية، تشعر بعقدة النقص تجاه الآخرين، وعندها أوهام حد البارانويا، أوهام الاضطهاد، تعيش حالة من الوهم الشخصية الشيعية. ولهذا الشخصية الشيعية هي شخصية مخربة. الشخصية الفارسية إلا الأقل اللي الله هداهم وتغيروا، يعني الهداية وحدها لا تكفي، لابد أن تتغير شخصيته. فأكو قلة، الشخصية الفارسية هي شخصية مخربة، وعلى مدى التاريخ هي شخصية مخربة.
يعني عدوانية.
عدوانية. شوف تركيا، شوف شوف إيران، شوف تركيا علاقتها بالناس، مو بس تركيا، شوف السعودية، شوف الأردن، شوف مصر، ما عندهم هذا التخريب اللي بالعالم، ما عندهم يا أخي، ما موجود.
يشدو هذا قد يفسر السلوك السياسي الإيراني اللي نشاهده حاليا، أو من منذ قيام الدولة الشيعية في إيران، واللي كان يطلق عليه اسم تصدير الثورة.
أكيد. من أين جاء تصدير الثورة؟ لذلك بعضهم تكلم في محركات السياسة الإيرانية، تكلموا عن التاريخ، وتكلموا عن العقيدة، وتكلموا عن المصالح والاقتصاد. تقولهم أهم من هذا كله العقدة، العقدة الفارسية. أنا أحصيت 20 عقدة في الشخصية الفارسية نابعة كلها من عقدة النقص، تجي وراها عقدة الاضطهاد مباشرة، عقدة الاضطهاد وراها يجي عقدة الانتقام والثأر. يا على ثارات الحسين، هم ذبحوا الحسين وتم بالينا بلوبي، يعني يا على ثارات، شنو يا على ثارات، احنا وين عايشين، وين عايشين يا على ثارات، يا على ثارات، وانتو شنو الحسين مخلف عجم، مخلف فرس يعني الحسين، وانتو جايين تطلبون بثارة، انتو قتلتوا، انتو ارسلتم اليه، وبإذن الله سيأتي الزمان اللي طالبكم بدم الحسين، بإذن الله سيأتي الزمان اللي نطالب كل شيء بدم الحسين، ما دام هم يطالبوننا، لا والله احنا نطالبكم، ونطالب كل ايراني فارسي بدم الحسين. شبالينا بلو انتم. هذه العقد هي شكل، وهي محركات السياسة الإيرانية، محركات السياسة الإيرانية. الفارسي هو أستاذ الشيعي العربي، أستاذ الشيعي العربي. هذه الشخصية بعقدها انتقلت إلى الشخصية الشيعية بالتلقين وبالحث وبالعدوى وبالتسرب. والشيعي يعتبر الفارسي أستاذة، يعتبر أبوه، يعتبر أمه، الولاء كله إلى، لا يمكن أن تفصل بين الشيعي والفارسي أبدا، لا يمكن. فهو تقمص الشخصية، دائما الضعيف يتقمص شخصية القوي. ولذلك نحن نقول يا من تريدون أن تضعوا حلا لهذه الكارثة اللي سببها الشيعة الآن في المنطقة هم وإيران، أولا ادرسوا الشخصية، ادرسوا المشكلة قبل أن تبادروا إلى الحل.
طيب، يعني الآن واضح من أنه قبل أن نتحدث عن الحل يجب أن ندرك هذه الأبعاد. طب دعاة التخريب اللي يعني بيطرحوا حلول، وما هو الحل الذي يطرحوه
في ظل عدم إدراكهم لهذه الأبعاد؟
هو المشكلة وين؟ المشكلة يعني أنت مو عدوك يطرح لك حلول، هو عدوك يطرح لك حلولا تناسبه. المشكلة لما يجي السني يصدق هذه الحلول. يعني هم ايش الحلول اللي موجودة بالنسبة للشيعي؟ يقدم لك وعود وكلام ناعم طبقا لعقدة، عقدة التقية. التقية هي عقيدة وعقدة، هي ناشئة من عقدة الكذب، والكذب عند الفارسي هو الشعار القومي، الشعار القومي للفارسي هو الكذب، هذا شعارهم القومي، والله كل ما تكذب اكثر تصير فارسي اكثر. 19 دين عندهم الكذب، يسمونه التقية. لا، وإمامهم اسمه صادق، شلون جعفر الصادق إمام الكذابين؟ حاشا جعفر الصادق، جعفر الصادق يقول 19 دين، إذا صادقهم يقول على الكذب تسعة الدين 19 كذب. لا طيب، هذا إذا صادقهم هيك، لا كذابهم شلون يا بالله؟ فيسمعون هالكلام معسول ويقول لك احنا ماكو فرق، واحنا أخوة، واحنا كذا، ويوميا يخرجون لنا رمزا. مقتدى الصدر انسان يعني بمواصفات معينة، انسان مجرم بكل معاني الاجرام. دكتور حارث الظاهري مات وهو يمدح به، مات وهو يمدح به، هو يعني اوغل في ذبح السنة، اوغل 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 في ذبح السنة، وجيش المهدي معروف، وجواد الخالصي صديق من دكتور حارث قبل من رأسه أمام الكاميرات، يقول له أنا قسمت يمين، أقسمت إنه إذا أشوفك أقبلك من رأسك. فلما يموت ويمدح المقتدى، وقع قبل ما يموت يقول الشيعة براء من الطائف، يا براءة الذئب من دم ابن يعقوب. عجيب. وجواد الخالصي صاحب أحد الميليشيات الآن اللي تذبح بالسنة، صديقي دكتور حارث الظاهري، ودكتور حارث الظاهري هو وإياه في مؤسسة، دكتور حارث من أبوه رئيس المؤسسة، وقبلهم الرئيسي أمام الكاميرات، ويوميا طلعين شخص ويمدحون به. وآخر ما طلع يعني أخرجوا لنا محمود عبد الرضا الصرخي، محمود الصرخي، يا أخواني الشيعة يعملون طبقا لمبدأ تعدد الأدوار ووحدة الهدف، هم يتقاسمون الأدوار. والله قال علي الأمين وحكى فلان، يعني يجيبوننا فد رموز معينة لأنهم سمعوا منه جملة جملتين أو خرج على الفضائيات أو أصدر منشور. يا جماعة هذا المنشور وهذه الجملة هي طبقا للتقية وطبقا لشيء متفقون هم عليه. هم يختلفون فيما بينهم لكن يتفقون على حربنا، يتفقون على حربنا. وأنا دائما أقول الشيعة يختلفون على العصيدة لا على العقيدة، خلافاتهم على دنيا.
وماذا نستفيد من كل هذه التصريحات التي يصرحونها ويرشونها رشا يبدو، وفي المقابل القتلى والاختطاف في المقدادية وفي ديالى وفي كل مكان في سوريا وفي العراق؟ يعني كلام معسول لكن في المقابل دماء تراق وأعراض تنتهك وتستباح. يا سيدي طب هذا نتحدث احنا عن الحل، ويبدو ان احنا بيننا وبين الحل شيء طويل وكبير لما يكون هذه التعقيدات كلها. الآن ايش المشكلة اللي عند الشيعة انفسهم ازاء اي حل ممكن ان يطرح؟
طيب ممكن تخليني يعني اتوقف قليلا عند محمود الصرخي لانه مشكلة. يعني الآن هو يكذب ويتظاهر بأنه هو ضد السيستاني أو ضد الميليشيات ويتباكى على أهل السنة، وهذا يعني يتقمصه لأن بينه وبين السيستاني والآخرين صراع على النفوذ وليس حبا بالسنة، يريد أن يتظاهر وعندهم دور يؤدونه تعدد أدوار ووحدة هدف. إخواني يا من بعضكم انخدع بمحمود الصرخي، خلي يعني آتيكم بعبارة أو عبارتين يقولها محمود الصرخي عن السنة في كتابة أهل السنة وحب العترة. يقول عن أهل السنة إنهم أردأ وأسوأ من إبليس، وفي درجات أعمق من إبليس في نار جهنم وبئس المصير.
عن أهل السنة.
نعم. الله. هذا نص عبارته. السبب شنو؟ يقول لأن إبليس يمكن أن يطرح الحجة أو العلة ولو كانت واهية وباطلة، لكن إيش الحجة عند أهل السنة حينما تركوا لأية أهل البيت؟ طيب ماذا يقول عن أبي بكر في كتاب المهدي على الأبواب؟ يقول أن حزن أبي بكر هو حزن على نفسه وليس على النبي صلى الله عليه وسلم، هو ما يقول وسلم وآله، وإن السكينة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء، وإن الاثنينية تذكر حتى بين الإنسان وكتابه والإنسان وحماره والإنسان وعصاه وغيرها، أيها الحمار يا محمود. فيلمز الصديق محمود الصرخي هذا الحمار، يلمز الصديق بذلك. وأنا أنبه البشر وليس الحمير، لأن في السنة حميرا يمتازون بالحمورية بدرجة أقوى من حمورية الصرخي وأمثاله. يقول بعد رحيل المصطفى انقلب الحال وتغيرت الأقوال، فبينما انشغل أمير المؤمنين علي بتغسيل وتحنيط وتجهيز الحبيب المصطفى إذا بالسقيفة قد انعقدت وتنصب الأول تحت طاولة الترغيب والترهيب وضرب الخراطيم بالسيوف، والنتيجة انشقت الأمة وراحت تعتبر بأمر من خرج على نص النبي وأمر الله. طيب يصدر منشور لما أهل الفلوجة كانوا يقاتلون الأمريكان، يصدر منشور يمدحهم ويحثهم على قتال الأمريكان. تدري ليش؟
ليش؟
لأن هذا في صالح إيران، لأن هذا في صالح إيران، وهو يعلم ذلك ويعلم حرب بالنيابة. لكن حينما سألوه في إحدى رسائله الاستفتائية هل القتلى اللي في الفلوجة هؤلاء شهداء، ماذا أجاب؟ قال إن ولاية أهل البيت ولاية حق، وهي أو ولاية أهل البيت ولاية حق، وهي المحك في قبول الأعمال، وأن الجهاد في سبيل الله تعالى ونيل الشهادة في هذا الطريق لا يتحقق ولا يقبل إلا بولاية أهل البيت الصادقة الحقيقية.
يعني يظهر على حقيقته في مثل هذه الأقوال المستفزة. دكتور إذا تسمح لنا دكتور نأخذ فاصلا قصيرا. أخواننا المشاهدين أخواتنا المشاهدات، حديثهم شيق، ربما البعض يسمع لأول مرة عن مثل هذه الشخصيات الشيعية الحاقدة. بعد هذا الفاصل نعود فنكمل الحديث.
أخواتنا المشاهدات أهلا بكم مرة أخرى. حلقتنا نتحدث عن مشكلة الطائفية الشيعية وآفاق الحل واتجاهات الحل، وضيفنا الدكتور طه حامد عدليني. وكنا قبل الفاصل ذكرنا بعض الأمثلة البشعة دكتور لرموز شيعية الآن يضرب بها المثل وأنها تختلف من السنة، ولكن في حقيقتها من أعداء عداء السنة. ولكن اسمح لي، يعني هذا النفس الطيب، هذا النفس التقريبي، هذا النفس الوحدوي، هذا النفس الوطني لدى السنة، هل يعني نفعهم ويعني كان مجديا لهم ولقضيتهم؟ وكان يتحدث عن الفترة اللي قبل الاحتلال الأمريكي.
هو من هنا يمكن أن نقول ونقعد قاعدة: مشكلة الشيعي في طائفيته، لكن مشكلة السني في وطنيته. السني مشكلته في وطنيته، والشيعي مشكلته في طائفيته. الشيعي يطالبك باستحقاقات الوطنية، يتصرف طائفيا ويريد منك أن تتصرف وطنيا، والسني يتصرف وطنيا وكأنه لا يرى شيئا. السنة استلموا الحكم، يعني لو أخذنا الفترة السابقة على الاحتلال سنة 2003 جوابا على سؤالك الكريم، سنة 1921 تأسس الجيش العراقي، وكان عدد الشيعة الذين فيه صفرا، نعم، ولا شيعي به، بس الاسم أول فصيل اسمه فصيل موسى الكاظم، طوهم بس الاسم. طبعا الشيعة ايش يقولون؟ يقولون شوفوا احنا مظلومين، هذا الظاهر. لماذا ولا شيعي موجود في الجيش العراقي عند اول تأسيسه؟ لان الشيعة ليست عندهم كفاءات عسكرية، فكانوا يحرمون الدراسة في الجامعات العثمانية سواء كانت مدنية او عسكرية. الشيعة يحرم، ما عندهم غير الدراسات الدينية الحوزوية، ما عنده شيء شيعي، أي كفاءة ما عنده. إذا كانت هناك كفاءة فعند الإيرانيين وليس عند الشيعة العراقيين. فلا يوجد ضابط واحد شيعي قط في العراق قط. فلذلك كان عدد الشيعة في أول فصيل تكون للجيش العراقي صفرا. لكن تعال بالألفين وثلاثة كم صار عدد الشيعة في الجيش؟ إذا أخذنا المراتب فأكثر تقريبا 60% من الشيعة صاروا في الجيش.
60%؟
اي طبعا. والضباط ربما يعني قريبا من النصف، ربما واستلموا مناصب وزارة الدفاع، استلموا منصب وزير الدفاع، واستلموا منصب رئيس أركان، والضباط الكبار منهم، ولم يكن هناك أي تفريق. أكو تفريق. لو كان السنة طائفيين هل يمكن للشيعة أن يصلوا إلى المناصب العليا في الجيش وبهذا العدد؟ ولو كان السنة طائفيين هل كان الشيعة يمكن أن يستلموا البلد؟ انظر إلى الجيش فقط، انظر إلى الجيش فقط، خلال 10 سنين هل بقي فيه سني؟
من
2003 إلى 2013 إلى 2016 أنا. هل هناك سني في الجيش؟ سيقولون نعم موجود الضابط الفلاني، موجود الفلان الفلاني، موجود. كم نسبتهم؟ 1% 2% شقد؟ 3 5؟ كم نسبتهم؟ وخلال 10 سنين 80 سنة الشيعة من 0 إلى 60 هذا كمراتب. الضباط أقل من ذلك طبعا، أقل من ذلك، لكن من 0 إلى مثلا 30% و40% ضباط شيعة. هذا برعاية من؟ وانتم تقولون السنة طائفيين. لا، السنة مو طائفيين. لو كانوا طائفيين ما وصلوا إلى هذا المستوى، مشكلتهم أنهم هم مو طائفيين. شوف أنطيك من المفارقات. الملك فيصل الأول أوحى إليه الإنجليز وأوحى إليه رستم حيدر. رستم حيدر هو رئيس دائرة التشريفات الملكية، وهو علوي من سوريا، ضابط جاء به معه. رستم حيدر هذا كان أفعى العراق، وهو اللي مهد للشيعة، وكان يقرأ بإذن فيصل الأول ويمخ له معلومات. فيصل الأول وصل إلى نتيجة أنه إن لم يدخل الشيعة في دوائر الدولة بنسبة كبيرة العراق لن يستقر.
أي كانت قناعة في ذلك الوقت
طبعا. طيب هناك مشكلة، هو هذا الهدف لا أحد يختلف معه فيه، لكن أين المشكلة؟ الكفاءات تقرب من الصفر، الكفاءات تقرب من الصفر. يعني أنت إذا تريد طبيب شيعي غير تدخل كلية الطب، مو لو رسم ترقي. لما تريد ضابط غير الدخلة يعني تدريب والدخلة كلية والدخلة والدخلة. وهكذا بالسياسة. ماذا فعل الملك فيصل؟ وهذا الكلام موثق والسياسيون يعني تكلموا فيه، ويعني أنا عندي شواهد تكلم فيها السياسيون في ذلك الزمان. هناك روزخون في حسينية في بغداد اسمه ملا شكر. روزخون يعني يقرأ المقتل مع الحسين.
نعم.
ملا شكر، الملا ملا الحسينية، صدر قرار الملك فيصل الأول اللي يجيب ورقة من ملا شكر موقع يدخلون كلية حقوق.
الله.
نعم. وبعد ما يخلص كلية حقوق يأخذونه بعثة للخارج، بعثة للخارج. وهذا سبب مشاكل بينه وبين السياسيين المحترمين نفسهم، قالوا نحن متفقون على ترقية الشيعة وعلى إدخالهم في دوائر الدولة، لكن ليس بهذه الطريقة، ليس بهذه الطريقة. الشيعة حينما استلموا الحكم بعد 2003 هم كانوا مسلمين الحكم مشاركة مع السنة، ما كان أحد مضايقهم. ولا كيف يعني وصلوا يعني لهذه المناصب؟ وكيف انتشر الشيعة في بغداد؟ ما كان أكو شيعة في بغداد نسبة 5% لا توجد. كيف وصلوا إلى حوالي 38-35% بال 2003 في بغداد؟ كيف يعني؟ الشيعة هجروا السنة من مناطقهم الآن.
نعم.
الذبح والتهجير. السنة سمحوا للشيعة أن يأتوا من كل المناطق ويسكنوا بغداد
قبل 2003.
يعني هؤلاء الشيعة الموجودون في تل عفر لهم بيوت قليلة على اللاهية، وأظنهم من الأتراك، يعني أصلا من الأتراك هؤلاء. في سنة 2003 وصلت نسبة الشيعة الاثنى عشرية في تل عفر بحدود ثلث. بحدود ثلث. كيف وصلوا وكيف ترعرعوا وكيف تغيروا وكيف سمح لهم؟ لو كان الشيعة طائفيين، لا عفوا، لو كان السنة طائفيين. انت انظر المفارقة. حينما كانت دوائر الدولة بال 1921 تقرب من الصفر نسبة الشيعة بها، ثم اصبحت دوائر الدولة حتى الامنية والمخابراتية والحزبية اذا اعتبرناها دائرة، الشيعة نسبتهم في هذه الدوائر بال 2003 60 واكثر من 60%.
في حزب البعث العربي الاشتراكي،
في حزب البعث، في الامن، في المخابرات، في حتى قلنا الجيش، في كل الدوائر. وكانت البعثات للخارج الشيعة رغم أن نسبتهم في العراق لا تتجاوز 35% كان نسبة البعثات للطلبة الشيعية يتجاوز 80%، وهذا باعترافهم هم والمصادر موجودة.
يا أخي يعني الأيقونة الأمريكية اللي دائما أسطوانة هاي إنه الأغلبية الشيعية، الأغلبية الشيعية المضطهدة.
إحنا نسأل الشيعة، هم أصدروا قرارات إلقاء القبض على 55 مسؤول عراقي أولهم صدام حسين الله يرحمه. كم من هؤلاء شيعة وكم سنة؟ 36 شيعي وأحد عشر سنية إذا تجاوزنا صدام وعائلته. وأكو مسيحي يمكن ما أدري كردي يعني موجود ده تكلم عن السنة العرب 11 من السنة العرب قسم 36 على 11 أكثر من 3 أضعاف. وين يعني وين الاضطهاد وين التهميش؟ مشكلة السنة في وطنيتهم ولم تشفع لهم وطنيتهم ولم ينتفعوا، إنما تسلق الشيعة جثة العراق كما تسلق النمل الجثة المشرفة على الهلاك. وهذا هي طريقة الشيعة. الشيعة وإيران يصبرون ويخططون على مدى بعيد ويتسلقون الجثة كما تتسلق الحشرات الجثة إلى أن ينهوها. فما نفعتهم، لا نفعتهم قبل الاحتلال ولا بعد الاحتلال. والآن السنة يقتلون ويذبحون على جرائم لم يقوموا بها، وصفيت المناطق السنية، وهذا يفعلونه في كل بلد يسيطرون فيه. هذا اليمن، هذه سوريا، سوريا واليمن والعراق أمثلة واضحة يعني على الشخصية الشيعية.
هذا التصرف السني عبر 8 عقود من 1920 إلى الاحتلال الأمريكي، هذه ثمرته للأسف الشديد. وإذا كان الحكم الشيعي بعد 2003 هذه نتيجته، كيف سيكون الحل مع هؤلاء الشيعة؟ هي الديمقراطية، هي المشاركة، هل هي الوطنية، هي الوحدوية، هل هو المواجهة؟ كيف نتصرف مع الشيعة يعني إزاء هذه الطائفية البشعة التي مارسوها عبر عقود والآن هي في قمة بشاعتها للأسف؟
أنا تكلمت عن مقدمات بسيطة عن المشكلة حتى نضع حل. هذه هي الشخصية الشيعية، مشكلتها في طائفيتها، وطائفيتها قائمة على الدين وقائمة على العقدة، على العقيدة وعلى العقدة وأمور أخرى. وهذه الشخصية السنية البسيطة الساذجة السطحية النظرة. هذا باختصار يعني جذور الخراب، هذه جذور الخراب، هذه جذور المشكلة. إن كنا جادين في حل المشكلة، أنا أتكلم أولا مع نفسي ومع من معي، ثم أتكلم لإخواننا الذي لا يمسك بالقدح بيده لا يرتوي. احنا لا نتكلم كلام للتصدير، كلامي ليس كلاما إعلاميا، لا. الجاد أقول له الآتي: القرآن فيه تجارب والواقع فيه تجارب، وهذه هي المشكلة، فلنضع حلا طبقا للمشكلة، وإلا لولا المشكلة ما كان الحل. فكيف نضع حل والمشكلة احنا ما نعرفها؟ هذا لا يصح. هناك تجربة غنية كررها القرآن كثيرا، هي تجربة موسى عليه السلام مع اليهود المصريين. اليهود المصريين هؤلاء طراز من اليهود يمثلون تجربة غنية، هم يشابهون الشيعة بالضبط. الشيعي عنده طبع العبيد، يحترم من يذله نتيجة عقدة الشعور بالنقص وعقدة الشعور بالأقلوية، فاقد الثقة بنفسه، لا يحسن القيادة ولا يحسن أن تسيطر عليه، لأنه إن شعر بك قويا تضاءل حتى وصل قدمك، وإن شعر بك ضعيفا يريد منك أن تمثل الدور نفسه اللي هو مثل إزاء القوي. فهو يعبد القوة، هو يعبد القوة حيثما كانت. إن كانت القوة في جانبك فهو يعبدها ويستخذي لها، وإن كانت في جانبه يريد منك أن تمثل الدور نفسه تجاه القوة، لأن هو المعبود أصبح القوة. هذا طبع العبيد، لا يحتمل لا يتحمل النصر ولا يتحمل الهزيمة، ولذلك الشيعة نهايتهم الهزيمة، نهايتهم الهزيمة وسينتهون. اليهود عاشوا مئات السنين في مصر، أذلوا هناك واستخدموا استعبدوا، تعرف 20-30-50-100 سنة 200 سنة أصبح طبع، فلا يطيع إلا الطاغوت وإلا المستبد وإلا القوي. فحينما جاءهم موسى عليه السلام، موسى ليس طاغوتا وحاشا، هو يكلمهم بالمنطق، فاستخفوا به لا يطيعونه، يحملونه المسؤولية. ولذلك حتى في السنة هناك ناس عندهم هذه الطباعة، دائما يرمون بالأسباب على الغير، وهذا العبد الحر يقول لا أنا مسؤول، أنا مسؤول أتحمل مسؤوليتي، العبد لا مو أنا فلان هذاك المسؤول، طب العبيد وذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، تجيهم الحسنة يقولون هاي هذه لنا، تجيهم السيئة يتطوروا بموسى، يعني شوف الطبع. قاتلوا قالوا ما نقاتل إن فيها قوما جبارين، وما دام هؤلاء الجبارون في يعني فلسطين احنا ما ندخلها، واذهب انت وربك وروح،
ما مروا على قوم يعبدون صاروا بدهم يرجعوا لعباده
بالضبط، حنوا حنوا الى عباده الاصنام والاوثان وعبدوا العجل ومشكله. كيف عالجهم الله وكيف اخرج جيل التنكيل من جيل العديد؟ ماذا فعل التيه؟ شوف الحلول الموجودة الموجودة الآن على الساحة، حلول سياسية، والمشكلة مو سياسية، المشكلة عقدة وعقيدة. شنو علاقتها بالسياسة؟ هو سياسته ناتجة من عقدة وعقيدة، انت غير تجي على العقدة والعقيدة، هذا الحل الفاشل. ولو كان هذا الحال ناجعا لنفعنا، بالعكس هذا الحال هو الذي دمرنا. هذه واحدة. اثنين، شيوخ الدين ايش عندهم من حل؟
مواعظ والنصائح.
هل عندهم حل ديني اعلى من المواعظ اللي عند موسى عليه السلام؟ عندهم؟ هل نفعت مواعظ موسى هذا الجيل؟ اخواني يا شيوخ الدين جزاكم الله خيرا على الجهود التي تبذلونها، ولكن القرآن أنتم في نحن جميعا في حاجة إلى تدبره وتدبر هذه التجارب العميقة. أنتم لو كنتم بمستوى موسى وهارون عليهما السلام لما استجاب لكم الشيعة، ومات موسى وهارون والشيعة في التيه، أو اليهود في التيه، اليهود في التيه. ماذا فعل التيه؟ ما هو العنصر الإضافي في خلطة العلاج التي أضافها التيه؟ ما هو العنصر الأساسي اللي أضاف التيه إلى خلطة العلاج؟ ما هو؟ هل هو علاج ديني؟ كلا. هل هو علاج سياسي؟ كلا، لا سياسي ولا ديني،
تربوي واجتماعي
هذا الذي أريد أن أقوله. التيه ماذا أضاف؟ مشكلته نفسية جمعية، عبيد، هؤلاء عبيد لا يمكن أن يصلوا إلى النتيجة، لا يمكن أن يحققوا هدفا كبيرا، يريدون من غيرهم. طيب طبعا العبد لا يتغير. التيه 40، التيه قرض الجيل الأول، هذا الجيل الخائب، هذا الجيل لازم ينكنس، ليس حق الحياة. أعطى فرصة التيه لقرض الجيل الأول وكنسه من عالم الوجود، هذا أول شيء، مثل حرب بعاث لما كنست المنافقين وأمثالهم من المدينة، حتى رب العالمين يهيئ المدينة للنبي صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة الصديقة رضي الله تعالى عنها. الأمر الآخر ماذا فعل التيه؟ التيه رب الجيل الثاني على الحرية المتأتية من البيئة. أولا بيئة العبودية ابتعدوا عنها، لكن اللي بتربي بيئة العبودية ما يتخلص من العبودية، يستصعبها. الجيل الجديد انقطعت عنه بيئة العبودية، ظلت هناك في مصر. هذه البيئة بيئة حرية واسعة، صحراء ممتدة لا يقطعها شيء، بين السماء والصحراء، حر يصرخ براحته، يتكلم، يطارد، يقول، يفعل ما يشاء، نشأ حرا، والأحرار فقط هم الذين ينتصرون. ثلاثة، عزلت اليهود، يعني اليهود لولا التيه كان في أي بلد يحلون يعدون الناس اللي فيه ويفعلون مشاكل ودمار وتخريب وسرقات وقتل، يقلقون الوضع الأمني والوضع الاقتصادي، يجب أن يعزل هؤلاء عن الناس. أربعة، التيه ماذا فعل؟ أتاح الفرصة لموسى وهارون ويوشع عليهم السلام أن يربوا هذا الجيل اللي انولد، الجيل الجديد، أتاح فرصة لهم. هذه تجربة إذا أخذناها بنظر الاعتبار وجعلناها نبراسا، منارا، مصباحا نستضيء به، ثم أضفنا معطيات العلم الحديث، علم النفس وعلم الاجتماع والتاريخ والاقتصاد، هناك علوم لا بد أن نستثمرها للخروج بعلاج، تركيبة علاج. الشيعة لا يعالجون بالمواعظ ولا بالسياسات ولا بالتقارب ولا بتبويس اللحى والطبطبة على الأكتاف. الشيعة مشكلة معقدة أعقد من بني إسرائيل، فلابد أن نستثمر كل هذه الأمور لنخرج بعلاج. العلاج إذن يقوم على، يعني أنا ألخص موضوع العلاج، يقوم على أربعة عناصر أساسية، يعني أنا أتكلم بخطوط عامة استراتيجية. علاج الطائفية الشيعية والإيرانية أو الفارسية يكون على مرحلتين، وكل مرحلة بخطوتين، كل مرحلة بخطوتين. المرحلة الأولى أنا أسميها مرحلة التطويق، والمرحلة الثانية هي مرحلة الاختراق.
التطويق
أولا
ثم الاختراق.
الاختراق استراتيجية الحل الجذري للقضية الشرقية، أولا هذه المرحلة الأولى التطويق. الله تعالى طوق بني إسرائيل في هذه الصحراء ما يخرجون منها، تطويق، إذن موتوا لا تتصلون بالناس. ثم بعد التطويق حصل الاختراق. الاختراق هو أن يغير فكره ويغير أخلاقه ويغير يعني سلوكه.
أنا لفت انتباهي العناوين الفرعية، يعني يبدو أنها مثيرة جدا للانتباه، عزل الشيعة عن الحكم.
نعم.
وعزل الشيعة عن
السلوك. نعم. للجاد هذا العلاج. وأيها العرب راح تحيصون 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 وما تلقون غير هذا العلاج. والأيام بيننا، ابدوا به، ترى احنا صارنا ربع قرن نتكلم وتأخرتوا كثيرا وتدفعون أثمان. عزل الشيعة، التطويق أولا أن تعزل الشيعة عن الحكم، الشيعي لا يصلح للحكم، يدمر نفسه ويدمر غيره. وأعزل الشيعة عن السنة. راح تقول شلون نعزلهم؟ موجود آليات سياسية معتبرة، الإقليم عزل، الإقليم عزل. إن فشلنا في إقامة إقليم ننفصل، ننفصل، ما نريد هؤلاء الأشرار، اجعل بيننا وبينهم سدا، ما نريدهم، ما نريد هذا الخرط، ما نريد هؤلاء المجرمين، هؤلاء المخربين، من الأخلاق إلى المال إلى السلوك إلى أي شيء، تخريب، ما نريدهم. إن عجزنا عن إقامة إقليم ضمن دولة، إن عجزنا فخلص ننفصل عنهم، ولا ما الحاجة لهذا القتل والتدمير؟ ننفصل، تقسيم نسوي، ما متقسمة هاي الدول؟ هاي قطر منقسمة عن السعودية، وهاي البحرين منقسمة، وهاي الإمارات منقسمة، وهاي مصر شو كلها منقسمة، بس احنا ما منقسم.
يعني دكتور، العراق اللي صار له 80 سنة دولة واحدة ندعو الآن إلى تقسيم،
وين؟ دولة واحدة العراق
يعني كيان واحد
وانا قسمت يا اخي انا راشد قسام الاعراب تقسمت الله وكيلك الدين تقسموا المساجد راحت اي عراق يا اخي احنا نعبد العراق انا اكفر بصنم اسمه العراق اللي دمر ديني وعرضي ومالي ووجودي وكرامتي وفكري وامني ورزقي انا اكفر بهذا العراق ان لم استطع ان كان هناك لا يوجد رجال يستطيعون ان يحافظوا على العراق الواحد مع الحفاظ على هذه القيم انا اكفر بهذا العراق اللي الذي يعبد العراق اقول له روح الحس العراق اكله اقرطه ان شاء الله
لكن تعتقد ان الاقليم اذا امكن فهذا يعني مقدم
اي لكن هذا ضمن حلول ضمن هذا الحل الاستراتيجي هذا التطويق هذا التطويق اطوق المشكلة ثم نبدأ المرحلة الاخرى طبعا حينما نقسم العراق نحن نؤمن بالعالمية لكن نؤمن ايضا بالمحلية كتصرف نتصرف محليا آنيا ريتما نقوى فنسترجع الباقي شو التقسيم للأبد يعني خمول الأبد لا لكن عافيتنا نحن في الإقليم أو التقسيم حاليا عافيتنا في ذلك أتعافى ثم أبدأ عملية الاختراق عملية الاختراق تتكون هذه المرحلة من خطوتين الخطوة الأولى تحرير الشيعة لابد أن يكون هناك استراتيجية كبيرة نحرر الشيعة من إيش الشيعي عبد الشيعي غير صالح للحياة شيعي مخرب
يعني مدمر من عقيدته
أحسنت بارد. أحسنت نحرر الشيعي من عقدته وعقيدته وهذا العزل والتطويق يساعد في ذلك لأنه العزل والتطويق وحده ما يكفي هذا العلاج هو مركب ثم حتى عني التشيع إلى الأبد وخطر التشيع إلى الأبد لا بد من تفكيك إيران هذه الأسطورة لابد لهذه الأفعى أن نقطعها تفكيك إيران هذا الهدف هذا لم يجرب قط نحن نطرح مشروعا كبيرا استراتيجيا تاريخيا ونطرح برؤية جديدة هذا هو الفكر الرابع هذا هو الفكر السني عجز الفكر الإسلامي والفكر القومي والفكر الليبرالي عن أن يضع حلا ولو على الورق في شيء من الإقناع
دكتور واضح لأن هذه العناوين الأربعة الخطيرة الكبيرة الهامة واللي ربما تطرح في الإعلام لأول مرة عزل الشيعة عن الحكم عزل الشيعة عن السنة تحرير الشيعة وتفكيك إيران كل واحد من هذه حاجة إلى حلقة وحلقات لعلنا في الحلقات القادمة نتناولها بتفصيل أكبر إن شاء الله
بإذن الله
كل الشكر والتقدير للدكتور طه
الله يبارك فيك
حامد الأدليمي مؤسس تيار السني العراق وشكرا للإخوة المشاهدين الأخوات المشاهدات على حسن المتابعة وإلى أن نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة هذا هشام الخريسات يحييكم والسلام عليكم ورحمة الله
لو بلغتم قول للكون نداء وصياحا وشحنتم منكب الأرض خيولا ورباحا